السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا تخفى أهميته معرفة أوقات الصلاة، معرفة دخول الوقت وخروجه، لأنه كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكثير من الأئمة كما تقدم يبتدئون كتاب الصلاة بذكر المواقيت، لأنها هي التي يدخل من خلالها إلى الصلاة، فلا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت، كما أنه لا يجوز تأخيرها عن الوقت، اللهم إلا بالأعذار الشرعية التي دلت عليها الأدلة. وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على بعض الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، ولا زلنا في استكمال هذه الأحاديث، ونبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى في جامعه: باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: سمعت محمدًا يقول: حدثنا الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت،
كأنك قلت حدثنا،
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى، المعنى واحد. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا.
الحديث هذا ما بوب عليه عندكم؟
تمام. باب منه.
أي باب منه؟
كل أسئلة لباب منه.
لا، حديث بريدة ما في قبله باب منه؟
لا.
بالنسبة للباب الأول الذي أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه باب منه، يعني أنه عطف على الباب السابق، وعلمنا أن في أن الباب السابق يتعلق بالمواقيت. إذن هذا الباب يتعلق بالمواقيت كما أن الباب السابق يتعلق بالمواقيت، وهكذا بالنسبة لحديث بريدة الذي قرئ علينا فهو في بعض النسخ معنون له بباب منه أي على نفس النسق. وبالنسبة للنسخة الأخرى التي ليس فيها مثل هذا التبويب فإن الأمر هين، لأنه سواء كان هناك مثل هذا التبويب أو لم يكن فالحديث داخل أيضا في أبواب المواقيت. الحديث الأول هنا أخرجه الترمذي رحمه الله عن شيخه هناد ابن السري، وتقدم معنا مرارا وهو من الثقات الذين لهم بعض التصانيف. وهناد يروي هذا الحديث عن محمد ابن فضيل بن غزوان ابن جرير الضبي، وهو مولى لبني ضبة، كنيته أبو عبد الرحمن وهو كوفي، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 95 و100. وقد أخرج له الجماعة كلهم، وفي التقريب يقول عنه إنه صدوق عارف رمي بالتشيع. وأما الذهبي فإنه حكم عليه بأنه ثقة إلا أنه أيضا وصفه بالتشيع. ومحمد بن فضيل هذا ممن لهم تصانيف، ومن تصانيفه التي طبعت كتاب الدعاء، وله أيضا مصنفات أخرى وإن لم تطبع. فمن حيث الثقة هو ثقة بلا شك، ولكن ربما كان من الثقات المتوسطين الذين قد تحصل منهم بعض الأوهام كما في هذا الحديث الذي سنبين علته إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا ربما انضاف إلى ذلك كونه ممن وصف بالتشيع، ومثل هذا الوصف يكثر في أهل الكوفة الذين فيهم هذه الآفة، ولكنها لا تعني التشيع بالمفهوم الذي في عصرنا الحاضر والذي يتضمن تنقص الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإضافة لبعض الشركيات والكفريات التي لا يخفى أمرها علينا، وليس هذا موضع الإسهاب والإطالة فيها. ليس هذا موجودا عند أهل الكوفة، وإنما التشيع الذي كان في عصرهم كما نبت عليه في بعض المرات السابقة هو تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وربما كان هناك ميل لإماء أهل البيت وزيادة في قدر المحبة تزيد عن الحد المطلوب شرعا، وربما أيضا كان هناك شيء في النفوس ممن حصل بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه شيء من الاقتتال كمعاوية رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك من دعوى أن في القرآن نقصا أو وجود بعض الشركيات أو تناول أبي بكر وعمر أو غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس هذا موجودا عند هؤلاء الذين وصفوا بمثل هذا الوصف، والله أعلم. محمد بن فضيل ممن عرف بالرواية عن الأعمش، إلا أنه ليس من كبار أصحاب الأعمش والملازمين له، فأصحاب الأعمش معروفون مثل سفيان الثوري وشعبة ويحيى القطان ووكيع بن الجراح وأبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير وأمثال هؤلاء. أما محمد بن فضيل فإنه دونهم في الطبقة، وهذا يهمنا في الإشارة إلى علة الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. شيخه هنا هو الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الحفاظ ومن القراء المشهورين أيضا. ممن أخرج له الجماعة كلهم فهو ثقة محتج به بلا شك، وغاية ما يمكن أن يعاب عليه أمر التدليس. وخلاصة أمره في التدليس أن ما كان من أحاديثه بالعنعنة في الصحيحين فلا يتعرض لها البتة، لأن الصحيحين قد جاوز القنطرة، وأما ما كان في خارج الصحيحين فإنه ينظر فيه إلى الراوي عنه وإلى الشيخ. فللأعمى الشيوخ أطال ملازمتهم فله بهم اختصاص، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة، ومثل إبراهيم النخعي، ومثل أبي صالح ذكوان السمان الذي معنا في هذا الإسناد، وأمثال هؤلاء. فهؤلاء عنعنته عنهم محمولة على السمع. وأما بالنسبة للشيوخ الذين أقل من الرواية عنهم كمجاهد وغيره فإنه ينظر إلى الراوي عنه، فإذا كان الراوي مثل شعبة فإن شعبة عرف عنه أنه لا يأخذ عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالسمع. كذلك أيضا ربما أثنى أهل العلم على بعض روايات على روايات بعض الأئمة كيحيى القطان أو حفص بن غياث ونحو ذلك من تلاميذ الأعمش، فهؤلاء أيضا ممن فرج لهم في الصحيح، فربما أيضا تسمح في روايتهم عن الأعمش لكون أحاديثهم عنه سبرت وعرف أنها مما ينتقيه هؤلاء الرواة، والله تعالى أعلم. شيخ الأعمش هو أبو صالح واسمه ذكوان السمان، وهو من كبار شيوخ الأعمش ومن كبار الآخذين عن أبي هريرة، بل من المكثرين عن أبي هريرة كما يتضح ذلك بالنظر إلى الكتب التي يمكن أن يعرف من خلالها حجم مرويات أبي صالح عن أبي هريرة، مثل كتاب تحفة الأشراف للمزي، فلو فتحنا على مسند أبي هريرة ثم نظرنا في الأحاديث التي يرويها أبو صالح عن أبي هريرة لوجدناها كثيرة جدا. هذا الحديث بالنسبة لمتنه ليس فيه نكارة، غاية ما يمكن أن لا يكون ورد في الأحاديث الأخرى قوله إن للصلاة أولا وآخرا، وهذا معنى صحيح، فللصلاة أول وآخر. وأما باقي لفظ الحديث فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الترمذي وسيأتي ذكر لفظه، وجاء في حديث بريدة الذي قرئ علينا، بالإضافة لأحاديث أخرى ورد فيها مثل هذا المعنى، مثل حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره. فهذا المعنى ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال كما سنبينه إشكال إسنادي، والله تعالى أعلم. لهذا نحتاج أن نعرف القضايا الحديثية قبل أن نتطرق للمعنى الذي تضمنه هذا الحديث. فهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الكبير، ونقل أيضا الكلام الذي نقله هنا عن شيخه البخاري في تعليل هذا الحديث، كما أن الحديث أخرجه أيضا عدد من الأئمة، منهم ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وابن أبي خيثمة في تاريخه، والعقيلي في الضعفاء، وابن المنذر في كتاب الأوسط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في سننه، وابن حزم في المحلى، والبيهقي في سننه. كل هؤلاء رووه من طريق محمد ابن فضيل ابن غزوان. لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. وتقدمت الإشارة لهذا الحديث، قال: فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس، يعني لم يذكر الوقت الثاني للمغرب، وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وتقدم ما يشهد له في حديث جبريل الذي تقدم معنا في الدرس السابق. لكن ليس في هذا الحديث التنصيص على الوقت الثاني لصلاة المغرب، ولعله لهذا أورد الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، كما أن البخاري ممن عني بهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال عنه الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، فهذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، وأبو داود في سننه، والبزار في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، وابن المنذر في الأوسط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حزم في المحلى، والبيهقي في سننه، وابن عبد البر في التمهيد. كلهم رووا هذا الحديث من طريق قتادة عن أبي أيوب الأزدي واسمه يحيى بن مالك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وبعضهم روى هذا الحديث من طريق همام، وبعضهم رواه من طريق هشام الدستوائي، وبعضهم من طريق الحجاج بن الحجاج. كل هؤلاء الثلاثة رووه عن قتادة مرفوعا، وبعضهم رواه من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة، لكن منهم من جعله مرفوعا كالطيالسي وعمر بن مرزوق ويحيى بن أبي بكير ومعاذ العنبري وأبي عامر العقدي ومحمد بن يزيد الواسطي وعثمان بن عمر، ومنهم من رواه عن شعبة فجعله موقوفا، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عبد الله بن عمر. وهذه رواية محمد بن جعفر غندر ومحمد بن أبي عدي عن شعبة. ومن الرواة من فصل في هذا كأبي داود الطيالسي وغيره، فإنهم ذكروا قول شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه. وفي بعضها يقول، يعني شعبة: حدثنيه ثلاث مرار، يعني قتادة، فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين. إذن هذا دليل على أن قتادة كان ينشط أحيانا فيرفع الحديث، ويكسل أحيانا فيرسل أو يقف الحديث. والحديث أخرجه البزار وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفا، فلعل ذلك المجلس الذي أخذ فيه سعيد بن أبي عروبة هو من المجالس التي ذكر شعبة أن قتادة أوقف الحديث فيها، ولكن في مجالس أخرى رفع قتادة الحديث، مثل ما رواه شعبة في بعض المرار، ومثل ما رواه همام وهشام الدستوائي وحجاج بن حجاج في مرة أخرى. وهذا يؤكد أن الاختلاف من قتادة وليس الخطأ ممن روى عنه ذلك الحديث، وهذا ما يسميه أهل العلم النشاط والكسل. ولذلك رجح مسلم بن الحجاج صحة الرفع، فأخرج هذا الحديث في صحيحه، وهو من أهم الأحاديث التي وردت في مسألة المواقيت، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال فقه المسألة. يقول الترمذي رحمه الله: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل أخطأ فيه محمد بن فضيل. ثم أخرج الترمذي هذه الرواية التي أشار إليها البخاري، وهي رواية الأعمش عن مجاهد، فقال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرة، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه، يعني موقوفا على مجاهد. وهناد تقدم معنا، وشيخه هنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، يعني أنه مولا لقريش، وكنيته أبو أسامة وهو كوفي من أهل الكوفة. كانت وفاته رحمه الله في سنة 120، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو من الثقات الأثبات، لكن ربما حصل منه تدليس، إلا أنه ليس بالمكثر من التدليس. شيخه في هذا الإسناد أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد ابن الحارث بن أسماء ابن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري، كنيته أبو إسحاق وهو كوفي، وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، وممن روى له الجماعة وأصحاب الكتب الستة كلهم عدا ابن ماجة، فإنه لم يذكر في من روى عنه، وهو إمام ثقة حافظ. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 85، والذهبي وصفه أيضا بأنه ثقة مأمون إمام، وهذا كلام أبي حاتم الرازي، فكأن الذهبي ارتضى هذا الكلام. أما الأعمش فتقدم معنا، وأما مجاهد فتقدم معنا في أحاديث كثيرة، وهو مجاهد بن جبر المكي من أصحاب ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمجاهد من ثقات التابعين، إلا أنه من أواسط التابعين، وربما جعله بعضهم في طبقة صغار التابعين، يعني يقرب من الزهري، لكن إدراكه لبعض الصحابة أكثر من إدراك الزهري. هذا الحديث الموقوف على مجاهد أخرجه أيضا الترمذي في كتاب العلل، وأخرجه كذلك العقيلي في كتاب الضعفاء، والدارقطني في السنن، والبيهقي في سننه. قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا، ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم كلاهما يرويانه عن الأعمش عن مجاهد، وهكذا أيضا البيهقي أخرجه في سننه وأشار إلى علته. ومن إشارته لعلته أنه نقل حكم ابن معين على هذا الحديث، وكلام ابن معين في إعلاله لهذا الحديث موجود في رواية عباس الدوري عن ابن معين، فابن معين يضعف هذا الحديث ويقول: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد، وفي موضع آخر قال: رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا. ويقول أيضا ويقول العقيلي بعد أن ذكر رواية مجاهد هذه: وهذا أولى، يعني أخرج رواية محمد بن فضيل وأخرج هذه، ثم قال: وهذا أولى. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر وهو خطأ، ولم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه. ثم روى بإسناده عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال في هذا الحديث: خطأ ليس له أصل. كذلك هذا الحديث مما أعله أبو حاتم الرازي، فإن ابنه عبد الرحمن سأله عن هذا الحديث في كتاب العلل، فقال أبو حاتم هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله. فهذا قول عدد من جماهير أهل العلم، كلهم يعلون هذا الحديث ويرون أن محمد بن فضيل أخطأ. لكن ذهب بعض علماء الآخرين الذين ليسوا بمكانة أولئك خاصة في علم العلل، ذهبوا إلى رد هذا التعليل. فابن حزم في كتاب المحلى يقول هذه دعوة بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف. وهكذا ابن الجوزي في كتاب التحقيق يقول وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح مسندا. ونقل الزيلعي عن ابن القطان، ولم يمكنني الوقت من مراجعة بيان الوهم والإيهام، والأحرى أنه موجود في المطبوع منه، أنه قال ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان، إحداهما مرسلة والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله ممن انبرى للدفاع عن هذا الحديث في حاشيته على جامع الترمذي، فقال وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني كان ثقة ثبتا في الحديث، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع، وليست هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختاره، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلا لها أصلا. ولنا وقفة مع مثل هذا الكلام أو هذه الأحكام من هؤلاء الأئمة، وذلك أن بعض الأئمة يرون أن الحديث إذا اختلف فيه على راوي، وقفا أو رفعا، فإنه ليس بالضرورة أن تعل الرواية الموقوفة الرواية المرفوعة، لاحتمال أن يكون الراوي كان يفتي بهذا فيكون هذا من رأيه، مثل مجاهد، فيقولون هذا فتوى من مجاهد أو هذا رأي لمجاهد، فمن رواه عن مجاهد من قوله فإن هذا لا يعل الرواية المرفوعة، تلك طريق أخرى. نحن عرفنا أن مدار الحديث على الأعمش، فالطريق الأخرى ليس في الذكر لمجاهد فيها ذكر، وإنما الأعمش يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن هل يخفى مثل هذا الكلام أو مثل هذا التوجيه على هؤلاء الأئمة الكبار كالبخاري والترمذي وأبي حاتم وابن نمير والعقيلي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وأمثال هؤلاء الأئمة؟ يعني خفي عليهم مثل هذا التوجيه وهو توجيه سهل؟ أقول لا، لا يخفى عليهم، ولكن دعونا ننظر للموضوع بشكل يحدد الوجهة التي ذهب إليها هؤلاء الأئمة. فلو كان محمد بن فضيل يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليس هناك أحد روى هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد، يعني ليس هناك وجه آخر، فهل يمكن أن يقبل تفرد محمد بن فضيل بهذه الرواية؟ نقول الأئمة يشددون في التفرد في مثل هذه الحال، فكيف إذا صاحب هذا التفرد وجود الحديث من وجه آخر؟ فلو كان هذا الحديث عند الأعمش مرفوعا لم احتاج إلى ذكره عن مجاهد من قوله أو مرسلا على الاختلاف في الرواية، لأن بعض الذين أخرجوا هذا الحديث، يعني الترمذي كما رأيناه رواه من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش، والدارقطني رواه من طريق زائدة بن قدامة، هو والبيهقي رواياه من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش. هؤلاء رووه أو هذان رواياه عن الأعمش عن مجاهد كان يقال هكذا، كأنه من قول مجاهد. وعبثر بن القاسم عند دارقطني رواه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا. والحقيقة أن الفرق بين هذين ليس بذاك الكبير، فكان يقال، ربما كان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني يوجه مثل هذا التوجيه. وعلى أي الحالين فالحديث ليس بصحيح، سواء كان يقال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير صحيح بهذه الصفة. مما يؤيد تعليل هؤلاء الأئمة ما يسمى عند أهل العلم بماذا؟ سلوك الجادة. فمحمد بن فضيل هنا سلك الجادة، فالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة جادة مسلوكة، يسهل ركوبها، يسهل السير فيها، فهذا يسميه أهل العلم سلوك الجادة. فمن سلك الجادة يرون أنه يخطئ في مثل هذه الحال. ولعل مما يوضح هذا ما أتحفنا به البيهقي رحمه الله تعالى حينما روى في سننه من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلوا الظهر حين ترتفع الشمس، يعني تزول، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس أو بسواد، وأطيلوا القراءة. فهذا دليل على أن مجاهدا رحمه الله أخذ هذا عن كتاب عمر الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري. فهذا معنى قوله كان يقال، صار هذا الحديث أخذا من ذلك الكتاب الذي كتبه موسى الذي كتبه عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. إذن الذي نخلص به من هذا أن من رأى أن هذه الرواية، يعني رواية مجاهد، لا تؤثر على رواية محمد بن فضيل، فإنهم يسيرون على طريقة الفقهاء والأصوليين الذين لا ينظرون مثل هذه النظرة التي ذكرتها لكم، وهي النظر لأصحاب الأعمش، وأن محمد بن فضيل ليس من كبار أصحاب الأعمش. ولو كان المنفرد بهذا الحديث واحدا من كبار أصحاب الأعمش لشككوا فيه، فما بالك بمحمد بن فضيل، خاصة أنه لم يبلغ في الحفظ والإتقان مبلغ أيضا بعض أصحاب الأعمش، بالإضافة إلى أنه ليس له بالأعمش اختصاص كاختصاص من ذكرت لكم مثل سفيان الثوري وشعبة ووكيع وأبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير وأمثال هؤلاء، إلا أنه أيضا مع ذلك ليس في الحفظ والإتقان مثلهم. فيقال إذا كان هذا الحديث على أهميته هكذا متصلا ومن أحاديث أبي هريرة موجودا عند الأعمش، فأين ذهب أصحاب الأعمش الذين لازموا الأعمش وغرفوا حديثه؟ كيف ما يروي هذا الحديث على أهميته في مسائل الأحكام في المواقيت إلا محمد بن فضيل؟ فهذه القرائن كلها مجتمعة، التفرد وحال محمد بن فضيل من حيث الحفظ والإتقان، وحاله أيضا من حيث ملازمته للأعمش من عدمه، ووجود هذه الرواية عن مجاهد، كل هذا مما جعل هؤلاء الأئمة يعلون هذه الرواية، فلم يذكروا هذا عبثا، والله تعالى أعلم. بالنسبة لفقه هذا الحديث، فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه على وقت صلاة المغرب، ثم أورد في ذلك الباب حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. ومقصد البخاري رحمه الله حينما بوب في هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخر المغرب حتى آخر وقتها بناء على قول من قال إنه لم يخرج المغرب عن وقتها ولكنه صلاها في آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها. وهذا قول من؟ قول جابر بن زيد الذي هو الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والبخاري يرى أن ما قاله جابر بن زيد هو الصواب في هذا الحديث. وهناك من الأئمة من يرى ترك العمل به، ولكن بناء على قول جابر بن زيد ليس هناك إشكالية في متن هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث جبريل وكما في حديث بريدة وعبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا. فهذا لا إشكال فيه بناء على هذا التوجيه. لكن حتى بناء على توجيه الآخر وهو جمع المغرب مع العشاء بمعنى أنه حتى خرج وقت المغرب له توجيه آخر وذكرته يمكن في بعض المواضع فلا أطيل به حتى لا يأخذ علينا وقتنا. حينما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في ذلك الباب علق عليه الحافظ بن حجر رحمه الله الحافظ بن رجب رحمه الله بقوله ومقصود البخاري بتخريجه في هذا الباب أن يستدل به على جواز تأخير المغرب إلى آخر وقتها قبل غروب الشفق، وأن وقتها ممتد إلى غروب الشفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع العشاء جميعا في الحضر من غير علة. وقد حمله طائفة من العلماء على أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، كذلك حمله عليه أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد وعمرو بن دينار وأحمد في رواية عنه، وتبويب البخاري هنا يدل عليه. طيب، يقول أيضا وعلى هذا التقدير فهو دليل ظاهر على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ويدل على ذلك صريحا ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني السنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق الراوي فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يعني صدق مقالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. الأئمة اختلفوا في هذا، فهناك من ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق وأن كل هذا وقت، وممن ذهب إلى هذا الحسن بن حي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك و الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول رجحه طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا بالنسبة لحديث أبي هريرة هذا يمكن أن الشافعية يحرصون على تعليله، لأن المشهور عن الإمام الشافعي خلاف هذا، ولكن هذا قول طائفة من بعض أصحابه. ذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن وقت المغرب وقت واحد وهو حين تغرب الشمس، وبقدر ما يتوضأ المتوضئ ويصلي ثلاث ركعات فقط، هذا الذي يجوز أن يحدث بعد مغيب الشمس. وهذا هو قول عبد الله بن المبارك، وهو أيضا قول للإمام مالك بل وهو من الأقوال المشهورة عنه، وهو قول الأوزاعي، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. دليلهم حديث جبريل الذي تقدم معنا، وفيه أنه صلى الله أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، وليس كبقية الأوقات في أول الوقت وآخر الوقت، إنما صلى المغرب في وقت واحد. والأثرم زعم أن هذا الحديث أثبت، وحديث جبريل وما في معناه، أن هذا الحديث أثبت وبها يعمل. ولكن من قال إن وقت الصلاة يمتد، فإنه يستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قلت إن مسلما قد أخرجه، وحديث بريدة أيضا الذي قرئ علينا وسنأتي عليه الآن، وببعض الأدلة الأخرى، ومنها حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وما دام أنه لم يدخل وقت العشاء فإن الصلاة إلى دخول وقت العشاء يدل عليها حديث أبي قتادة أن هذا وقت حتى يدخل وقت الأخرى، وإنما خرج من هذا بالنص والإجماع وقت صلاة الفجر، فإنه لا يمتد إلى وقت الظهر كما تقدم معنا. وأما بالنسبة لوقت العشاء فإن فيه الخلاف الذي أشرت إليه، وهو أن هناك من أهل العلم من يقول إن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر أخذا بعموم حديث أبي قتادة هذا وهو في الصحيح، ومنهم من يقول بل كما أن هذا الحديث حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع وبالنص الوارد في أن صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر، فهذا دليل على أن التخصيص قد طرأ على حديث أبي قتادة هذا. وما دام الأمر كذلك فهناك أحاديث حددت نهاية وقت العشاء، وهو إما ثلث الليل كما تقدم معنا في حديث جبريل السابق، أو منتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث بريدة اللذين معنا هنا، ولعل هذا هو الصواب وهو الآخر، لأن حديث جبريل متقدم، ومثل حديث بريدة أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنما كان بعد صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عقب الإسراء، يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وأما حديث هؤلاء الصحابة فجاءت متأخرة، فيرون أن العمل بهذه الأحاديث أولى من العمل بخلاف ذلك. الإجماع أيضا يعني منعقد على أن نهاية وقت العشاء ونهاية وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق، والظاهر أن الإجماع إنما هو بعد وجود الخلاف، لأنه روي عن عطاء وطاووس أنه لا يفوت حتى يفوت وقت العشاء بطلوع الفجر، وحكي هذا أيضا عن الإمام مالك، فالخلاف موجود، ومن يقول أو من يدعي الإجماع في هذا لعل قصده الإجماع الذي انعقد بعد مالك رحمة الله تعالى عليه. أما بالنسبة للشفق فسبقا ذكرنا أن المقصود بالشفق الحمرة، اللهم إلا عند الحنفية فإنهم يقصدون بالشفق البياض، وهو أيضا اختيار المزني من الشافعية، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه قلت إن بعض النسخ فيها باب منه، وبعضها كما قرئ علينا جاء داخلا في ذلك الباب، وليس هناك فرق بين الأمرين. والترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيخه أحمد ابن منيع، وهو أحمد ابن منيع بن عبد الرحمن، كنيته أبو جعفر، وهو المعروف بالبغوي الأصم نزيل بغداد، وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة كلهم، وهو صاحب المسند المشهور الذي استل زوائده بعض الأئمة كالحافظ بن حجر في المطالب العالية وغيره. مولده رحمه الله في سنة 60 و100، ووفاته في سنة 44 و200. والشيخ الثاني للترمذي في هذا هو الحسن ابن الصباح ابن محمد البزار، كنيته أبو علي وهو واسطي، وانتقل إلى بغداد، وهو ممن أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ويقول عنه الإمام أحمد: ثقة صاحب سنة. ويقول أبو حاتم الرازي: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. وإنما نقلت كلام هذين الإمامين لأن النسائي عرف عنها أنه يتكلم في الحسن بن الصباح هذا، والذي يظهر أن هذا من تشدد النسائي، لأن إمام أحمد عارف به، وهو تقريبا من أقرانه أو ممن عاصره وعرفه جيدا. الشيخ الثالث للترمذي في هذا هو أحمد بن محمد بن موسى، وهذا تقدم معنا وقلنا إنه هو المروزي، كنيته أبو العباس، ويعرف بالسمسار، ويعرف أيضا بمردوية، وهو ثقة حافظ، وقد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 35 و200. هؤلاء الثلاثة كلهم يروون هذا الحديث عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو أبو محمد الواسطي، وهو ثقة روى له الجماعة كلهم. كانت ولادته في سنة 17 و100، ووفاته في سنة 95 و100. وهو يروي هذا الحديث عن سفيان، وسفيان هنا هو سفيان ابن سعيد الثوري الإمام المشهور. وسفيان يروي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد الحضرمي، كنيته أبو الحارث، وهو كوفي، وهو ثقة روى له الجماعة، وكانت وفاته في سنة 25 و100. وعلقمة يروي هذا الحديث عن سليمان ابن بريدة ابن الحصيب السلمي المروزي، وهو ثقة روى له الجماعة كلهم إلا البخاري. وكانت ولادته في سنة 15 للهجرة، ووفاته في سنة 500 في مدينة مرو، لأنه كان قاضيا بها، وهو ابن الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. سليمان يروي هذا الحديث عن أبيه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: أقم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، يعني أسفر بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، يعني أنه أبرد بها جدا حتى إنه أصابه النعيم من ذلك، أو من أثر البراد الذي أخر الصلاة إليه. ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل؟ يعني في حديث بريدة هنا إلى ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إلى نصف الليل. أنا ذكرت قبل قليل أنه حتى في حديث بريدة ويصوب هذا، فحديث بريدة فيه إلى ثلث الليل. ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وابن الجارود في المنتقى، والنسائي في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في المستخرج، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني والبيهقي في سننيهما، كلهم رووه من طريق سفيان الثوري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. والحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، وتصحيح الترمذي هذا يضاف لتصحيح مسلم. قال الترمذي: وقد رواه شعبة عن علقمة ابن مرثد أيضا، يعني أنه لم ينفرد به سفيان الثوري. ورواية شعبة هذه أخرجها مسلم في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، والدارقطني والبيهقي في سننيهما. وهناك راو ثالث أيضا تابع سفيان وشعبة، وهو الجراح بن الضحاك، وروايته عند الطبراني في كتاب الأوسط، فالجراح يرويه عن علقمة أيضا روى الحديث بطوله كما هنا. فعرفنا أن مخرج الحديث هو علقمة ابن مرثد ويرويه عنه هؤلاء الثلاثة كلهم. بالنسبة لهذا الحديث وفي حديث جبريل السابق حينما يذكر فيه أداء الصلاة في أول وقتها مثل صلاة الصبح أو الظهر، فأين مكان السنة في مثل هذه الحال؟ فهل أديت ركعة الفجر القبلية السنة القبلية أو لا؟ وكذلك أيضا سنة الظهر هل أديت أو لا؟ فالجواب أنه لا يظهر من هذا السياق، وكذلك أيضا في حديث جبريل الذي تقدم معنا لا يظهر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ولا صلى سنة الظهر، لأنه بمجرد أن فرغ المؤذن من الأذان أقام الصلاة ليعلم بأن هذا هو أول وقت الصلاة. فيغتفر في مثل هذه الحال أداء مثل هذه السنن لهذه المصلحة الراجحة، ولأن الموقف موقف بيان وتشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجل يومين حتى يتعلم مثل هذا، مع العلم أنه كان بالإمكان أن يعطيه الجواب في لحظة، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول للرجل صلاة الصبح منذ أن يطلع الفجر حتى تطلع الشمس، وصلاة الظهر أو وقت الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل الرجل كطوله، ويبين له باقي المواقيت، ويمكن أن لا يأخذ هذا دقيقتين أو نحوها، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا بفعله، لأن البيان بالفعل أبلغ وأوضح وأبين من البيان القولي. وبالإضافة إلى فعله صلى الله عليه وسلم فإنه صاحب ذلك أيضا البيان القولي كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين القول والفعل، وعرفنا في حديث جبريل أن جبريل جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا أيضا من البيان بالفعل، وهذا بلا شك أنه أبلغ وآكد، وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته أحيانا مثل صلاته على المنبر ليري الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيفية الصلاة، كيف أنه كان يرجع القهقرة ويتقدم وهلم جرة، فكان يري الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة في هذا المكان الذي يرونه من خلاله، وفيه مثل هذا الارتفاع. فهذا يدل على أهمية مثل هذه الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها بفعله، وخشية من أن يقع اللبس فيها، ولأن القول يمكن أن يكون مما يطرأ عليه إما الرواية بالمعنى أو النسيان أو ما إلى ذلك، لكن البيان بالفعل هذا أدعى لأن يرسخ ذلك في الذهن ولا يتغير. هذا الذي يبدو لي في مثل هذا الحديث والحديث السابقة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأسبوع القادم معليش أنا أعذروني يعني لكثرة الاعتذار، لكن مكرم أخاك لا بطر، ففيه عندي دورة في الكويت، عندي سفر، فإن شاء الله تعالى الأسبوع الذي يليه موعدنا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.